وكما قال أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه في كتاب غريب الحديث على ما أظن، قال: اقترع ثلاثة من الأنبياء، زكريا عليه السلام ويونس عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبني على قاعدة اختلف العلماء في حجيتها. عندنا الأدلة، أربع أدلة متفق عليها، وتقريبا ثمان أدلة كمان اختلف العلماء في حجيتها، هي حجة أم لا. المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس، دي الأربعة المتفق عليها، على يعني اختلاف في الدليل الرابع ما بين جماهير العلماء والظاهرية، فالظاهرية ينفون القياس جليه وخفيه كله، وطبعا يعني أخطأوا في هذا خطأ شديدا، حتى أن بعض العلماء لا يجعل خلاف الظاهرية خارقا للإجماع بسبب إنكارهم للقياس. يعني أنت عارف عالم واحد ممكن يخرق الإجماع، الظاهرية على بعضهم كده عند بعض العلماء كالنووي مثلا يقول أن الظاهرية لا يدخلون في الإجماع، لو خرجوا منه لا يخرقون الإجماع بسبب إنكارهم لهذا الدليل الرابع اللي هو القياس. الأدلة المختلف فيها زي مثلا قول الصحابي، زي الاستصحاب، زي الاستحسان، زي سد الذرائع، زي العرف، زي شرع من قبلنا، ده كله أدلة مختلف فيها. فهذا الدليل النهاردة اللي احنا نتكلم فيه في أصول الفقه هو يتعلق بشرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ الذي يعني نخرج به من اختلاف العلماء أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إلا إذا ورد في شرعنا مورد الثناء على فاعله. أنا عايز لما بنذكر أدلة أصولية أو قواعد فقهية أو الكلام ده، أنا أحب إن اللي يعني الإخوة يركزوا شوية فيها، لأن طريقتي الحقيقة في عرض الأصول ليست كطريقة المعتادة آتي بكتاب من كتب الأصول وأشرحه، لا، إنما أذكر القاعدة أثناء شرح حديث بحيث يكون الحديث كمثال للقاعدة عشان يثبت أكثر. طبعا ما علمت هذا إلا بالدربة، الدربة وكثرة التدريس على الطلبة، وأعرف إذا كانوا بيستوعبوا بأي طريقة. المهم انتهيت إلى هذه الطريقة، وأنها هي الطريقة المثلى، أن نذكر القاعدة أثناء شرح الحديث ويكون الحديث كالمثال على القاعدة. شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إلا إذا ورد في شرعنا ما يعضده، أو أورده النبي صلى الله عليه وسلم مورد الثناء على فاعله. وهناك شرط كمان مهم، وهو أن يكون ثابتا في شرعهم وليس واردا. وهناك فرق بين الثبوت والورود. الورود أن يوصلك الخبر، طب ما هم حرفوا كتبهم، الإنجيل فيه تحريف والتوراة فيها تحريف، فمش كل ما هو يقول لي دليل من عنده، من التوراة المحرفة أو من الإنجيل المحرف، يبقى دليل عندي. لا، ده اسمه ورد إلي، وليس من شرط الوارد أن يكون ثابتا. مهم، عشان كده في بعض الكتب يقول لك وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ده مش معناه أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد أي ذكر. فهناك فرق بين الورود وبين الثبوت. فشرط عندنا إذا أردنا أن نحتج بشرع من قبلنا أن يكون ثابتا فيما أنزل الله عز وجل عليهم، وليس مجرد ذكر في كتبهم، ده شرط أساسي مهم. الشرائع تختلف وتتفق، الدين واحد، عشان كده يعني مما يتعقب به القائل يقول لك الأديان السماوية، لا مش أديان ولا حاجة، ده هو دين واحد، دين واحد وشرائع متعددة، فالشرائع اللي بتختلف قد تتفق في بعضها وتختلف في البعض الآخر. يعني مثلا من الاختلافات في الشرائع مثلا كما ورد في السنن من حديث عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول جالسا، فقال بعض الناس انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فبلغ هذا النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعه فقال إن بني إسرائيل كان إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، وفي الرواية الأخرى كان إذا أصاب جلد أحدهم، والحديث أظن الصحيح، كان إذا أصاب جلد أحدهم البول قرضوه بالمقاريض. يتخيل مثلا لو واحد أصاب جلده البول لازم يجيب مقص ويقص جلده الذي أصابه البول. هذا من جملة الإصر الذي وضعه الله على بني إسرائيل وأعفى هذه الأمة منه. قال كان إذا أصاب جلد أحدهم البول قرضاه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره. هذا نسخ الحمد لله، يعني هذا الإصر رفع عن هذه الأمة. فهناك اختلافات في الشرائع وهناك اتفاقات، مما اتفقت فيه الشرائع القرعة، والقرعة تكون عادة في المشكلات ولا تكون في التراضي، وبشرط في القرعة أن يتساوى القسم، يتساوى القسم وبعدين نعمل قرعة. زي مثلا جماعة مختلفين في شيء، خلينا نضرب المثل بسفر المرأة مع أحد سفر أحد إحدى النساء مع زوجها في السفر، يعمل قرعة. القرعة دي طبعا الإمام الشافعي قال لك تعمل مثلا زي ورقة وتحطها في طين أو طين صلصال، وتكون الكور كلها زي بعضها بحيث ما تكونش كورة مميزة عن كورة، يعني عامل احتياطات كده شوية يعني. تمام، فأنت بتعمل قرعة عند التساوي في القسم يعني، وبعدين نختار ورقة من الأوراق أو اللي احنا هنستهم عليها يعني، والتي يخرج سهمها تخرج معهم. أول من اقترع زكريا عليه السلام كما في قوله تبارك وتعالى، وأشار إليه البخاري رحمة الله عليه وأورده معلقا عن ابن عباس، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. لما اختلف بنو إسرائيل من يكفل مريم، فزكريا قال هي أقرب إلي فأنا أكفلها، بنو إسرائيل قالوا نحن أولى بكفالتها. قال خلاص نأتي بأقلامنا التي نكتب بها التوراة، ونأتي على الماء الجاري ونضع أقلامنا في هذا الماء، فأيما قلم عال أو على أو طفى يبقى هو أولى بكفالتها. فلما ألقوا أقلامهم التي يكتبون بها التوراة عال قلم زكريا أو على قلم زكريا فكفلها. فهذا يعني برضو استخدام للإيه؟ للقرعة. وكذلك يونس عليه السلام لما كما ذكروا يعني في الأخبار أنه لما ركب سفينة وقد أبقى إلى الفلك المشحون، فكادت السفينة أن تغرق، فقال صاحب السفينة أيها الناس إن فيكم عبدا آبقا من مولاه، تعمل قرعة فساهم فكان من المدحضين. ساهم عملوا قرعة، فنزلت القرعة على يونس عليه السلام، فاستصعبوا أن يرموا نبيا في الماء، فعملوا القرعة مرة ثانية برضو جات القرعة عليه، عملوا قرعة للمرة الثالثة جات القرعة عليه فألقوه في الماء فالتقمه الحوت وهو مليم. تمام، فساهم فكان من المضحضين. طبعا فيه هنا خطأ لغوي يقع فيه كثير من الناس، يقول لك ساهم فلان في المشروع الفلاني، غلط. ساهم يعني اقترعا. طب نقول ايه؟ تقول اسهما، اسهما بمعنى اشترك، اسهم فلان بمبلغ كذا في المشروع الفلاني او الكلام ده، كده يستقيم المعنى. لكن تقول ساهم فلان في المشروع الفلاني، هذا خطأ ايه؟ هذا خطأ لغوي. فساهم اي اقترع، فكان من المقرعين اللي وقعت عليه الايه؟ القرعة، فالقوه في الايه؟ في الماء. ده استخدام للقرعة. لكن ما وقع لزكريا عليه السلام لا يحل عندنا في شرعنا. أشوف يعني القرعة في حق يونس لكن ناتج القرعة نسخ في شرعنا، اللي هو ايه؟ اللي هو لو في سفينة مثلا فيها 1000 واحد والسفينة هتغرق، هل نرمي 300 في المية عشان ننجي 700؟ ما احنا عايزين نخفف الوزن، فممكن نرمي 300 مثلا في المية عشان ينجو الباقي؟ قال لك لا، يغرقوا كلهم ينجو كلهم، إذ ليس الذي ألقيته في الماء بأرخص من الذي أبقيته، لأن حياتهم كلها واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. فيما يتعلق بالحدود والقصاص والكلام، ما فيش حاجة اسمها أمير ومأمور والكلام ده. إذا قتل أمير أحد الرعية ولو كان محتقرا يقتل به، إذا ولي الدم رفض يعني أنه يأخذ الدية أو الكلام ده وأصر على القصاص يقتل به. فيش حاجة عندنا اسمها أمير ومأمور والكلام ده. طب واحد يقول لي، طب ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ هل إذا البدري قتل أحدا لا يقاد به؟ أقول لك لا، هذا الحديث اتفق العلماء على أنه ماض إلا في الحدود. لو أن البدري قتل أحدا وأبى ولي الدم إلا القصاص يقاد منه، يقتل به، تمام؟ فيبقى احنا عندنا في أثر القرعة بتاعت يونس عليه السلام، لا دي منسوخة عندنا، تمام؟ لكن أصل القرعة وردت في شرع يونس عليه السلام، وكذلك وردت في شرع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن شرع من قبلنا شرع لنا، الأصل أنه ليس شرعا لنا، لكن متى يكون شرعا لنا؟ إذا أورده النبي صلى الله عليه وسلم مورد الثناء على فاعله. ومن الأئمة الذين احتجوا بهذا بوضوح الإمام البخاري رحمة الله عليه، احتج في كثير من الأحكام بشرع من قبلنا، زي مثلا حديث اللي هم الثلاثة اللي دخلوا الغار، تمام؟ احتج به في 4 مواضع، موضع في باب البيوع، وموضع في باب المزارعة، وموضع في باب الأدب، وموضع في باب في كتاب الأنبياء. في المزارعة قال باب من زرع يعني في ملك إنسان بغير إذنه، أو من ثمر مالا لأحد بغير رضاه، يجوز ولا لا؟ قال لك يجوز. انتوا عارفين الرجل اللي كان له فرق من أرز، سخط أجره وقال له لا، ده أنا عملت بمقام 2 فازاي تسويني بغيري؟ قال له لا، احنا ما تفهمناش على كده. فسخط أجره فمضى وتركه. فالرجل صاحب العمل أخذ الفرق من أرز واشترى به غنم وقعد يثمر، وبقر وقعد يثمر والكلام ده. وبعدين الرجل اتعذر في يوم من الأيام بيفتش في الدفاتر القديمة، فقال لك أنا لي فرق من أرز عند الرجل ده، راح أخذه. فراح ياخده فقال له يا عبد الله اتق الله وأدي إلي أجري. طب ده انت أجرك ده انت سايبه بقالك مدة طويلة جدا، بقالك سنوات، جاي دلوقتي تقول له في أين الفرق من أرز؟ فأخذه قال له تعالى، وطلع على سطح البيت وقال ماذا ترى؟ قال له والله أنا شايف يعني أرى واديا من الأبقار والأغنام والكلام ده. قال له هذا لك، هذا أجرك. قال يا عبد الله اتق الله وأدي إلي أجري ولا تسخر بي. ده فرق من أرز يعني حاجة قد كده يعني. فقال بل هو لك. قال فاستاقه أجمع ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فهذا ثمر له ماله ونماه له بغير إذنه، تمام. فهل يجوز لو أن رجلا ترك مثلا عندك أمانة من الأمانات مثلا، فأنت استخسرت أن المال حيمر عليه الوقت والعملة هتنزل وحترخص والكلام ده، فبدا لك أنك أنت تنمي له هذا المال بغير إذنه، هل يجوز؟ نعم يجوز، طبعا إذا لم يذهب المشروع برأس المال، لأن هو لم يأذن لك. إذا جالك افترض أنت عملت المشروع وخسرت الجلد والساقط، هو ماليش دعوة بالقصة دي خالص، هو يرجع تديله فلوسه لأنك ضامن، تمام. لكن افترض أن أنت صعب عليك أن المال هيقل والعملة هتنزل والكلام ده، فثمرت له المال بغير رضاه، هل جائز أم لا؟ جائز. الدليل الحديث ده، طب حصل الدليل ده فين؟ في شرع من قبلنا، تمام. الجماعة أصحاب الغار دول هم أصحاب الرقيم، كما ورد في حديث النعمان بن بشير عند البزار بسند حسن أن الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تبارك وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ثم قال لهم أما أصحاب الرقيم فخرج ثلاثة نفر فدخلوا الغار فأواهم الغار إلى آخر الحديث. إذن الغار هو الرقيم، تمام. ولذلك أورده الإمام البخاري في كتاب الأنبياء في ذكر بني إسرائيل، تمام كده. وكذلك أورده الإمام البخاري، أورد الإمام البخاري حديث جريج لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، أورده أيضا في كتاب الأدب وأورده في كتاب الصلاة. باب إذا دعا أحد الوالدين ابنه وهو يصلي، الجواب يجيبه أم لا؟ هو البخاري عايز يقول كده، يعني أنت بتصلي الظهر مثلا ودعاك أبوك يا فلان أو يا فلانة، أو دعاك أمك، دعتك أمك مثلا، تقطع الصلاة وتجاوبها ولا لا؟ طب جريج لم يجب أمه لما نادته أمه وقالت يا جريج أجبني، فقال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فاختار إيه؟ أن يمضي في صلاتي على إجابة دعوة أمه. فالإمام البخاري أورد هذا الحديث وبوى عليه هذا التبويب، تمام، مما يدل على أن البخاري احتج بشرع إيه؟ بشرع من قبلنا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورده ولم يذم فاعله. وأورد البخاري هذا الحديث في كتاب الأدب أيضا، برضو يبقى البخاري احتج بهذا الحديث. كذلك أورد البخاري حديثا آخر حدث في بني إسرائيل أن رجلا باع أرضا لرجل، خلاص، فالمشتري بعد ما اشترى الأرض بينما هو يحفر في الأرض وجد جرة من ذهب، أم واخدها ورايح للرجل البائع وقال له إيه الجرة دي بتاعتك، فقال له صاحب الأرض أنا بعت الأرض بما فيها، فالرجل المشتري قال له لا أنا اشتريت الأرض فقط، واختلف. احنا ممكن نلاقي الجنس ده النهاردة، ها، زعلانين، واحد بيقول لك أنا اشتريت الأرض ما اشتريتش جرة الذهب، واحد يقول له لا أنا بعت الأرض بما فيها، فاختصم فتحاكم لرجل يعني. فالرجل قال لهم ألك ولد؟ قال له نعم. وانت لك بنت؟ قال نعم. قال أنكح الغلام الجارية وأنفق على أنفسهما، تمام. أورد الإمام البخاري أيضا هذا الحديث في صحيحه محتجا بشرع من قبلنا. فالاحتجاج بشرع من قولنا وارد عند في كتب الأئمة. طبعا كل ده إيه؟ كما قلنا بشرطين. الشرط الأول أن يكون ثابتا فيما أنزله الله تبارك وتعالى عليهم، تمام. الحاجة الثانية وأن يرد في شرعنا مورد الثناء على فاعله. أما إذا ورد في شرعنا ما ينسخه فبالاتفاق لا يكون شرع من قبلنا شرعا لنا. زي إيه؟ زي التماثيل مثلا. أيام سليمان عليه السلام قال الله تبارك وتعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. أهو التماثيل كانت في شرع سليمان عليه السلام، لكن ورد عندنا في شرعنا ما ينسخه. خلاص. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فمن العلماء من تكلم في التصوير جملة سواء ما له ظل أو ما ليس له ظل، ومنهم من فصل، لكن هم متفقون على أن ما له ظل محرم. ما له ظل يعني له جرم، تحطه كده في الشمس يرمي ظل، وهذا لا يكون إلا إيه؟ إلا للمجسمات. أما الصور اللي هي الفوتوغرافية والكلام ده فما بلها ظل إلا حجم الصورة نفسها، كحجم يعني 6×9 5×4 أي حاجة يعني. لكن ما له ظل يعني تمثال، تحطه في الشمس يرمي ظل على الأرض، أدي معنى ما له ظل. فهذا محرم بالاتفاق. طيب هل التحنيط يدخل فيه؟ الذي ذهب إليه كثير من العلماء أن التحنيط لا يدخل في التماثيل المنهي عنها، لأن التحنيط أنت جبت حاجة خلقها الله تبارك وتعالى، أنت لم تتدخل فيها، ولا يقال لك أحي ما خلقت لكن ما خلقتوش أصلا، إنما اللي أنت بتعمله بتصنعه كتمثال هو ده اللي أنت إيه؟ هو ده اللي منهي عنه المحرم. ده كان في شرع سليمان عليه السلام، هذا منهي عنه في شرعنا. وكذلك قصة أصحاب الكهف، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أهو ده كان في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فيحرم اتخاذ مسجد على قبر، لقوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث، وجعل يرفع الخميصة من على وجهه ويضعها على وجهه ويرفعها، لعنة الله على اليهود والنصارى، أو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فمن عجب أن خالفت الأمة هذا وبنت القباب والمساجد على القبور، وهذا لا يحل إطلاقا، لا يجوز. ولذلك نهى العلماء عن الصلاة في مسجد فيه قبر، وفي رواية عن الإمام أحمد أن الصلاة باطلة، وأغلب الأئمة على تحريم الصلاة في مسجد فيه قبر، لا يجوز. طيب لو أن قبرا أنشئ على جثة يعني من الجثث، وبعدين بنيت عليه مسجدا، أو كان هناك مسجد مبني وأدخلت فيه القبر، إيه الحكم في الحالتين؟ لو أن مسجدا بني ودخلت فيه القبر ينبش القبر، لو أنت جيت بنيت مسجد على قبر يهدم المسجد، هو ده الحكم. ما سبق أولا، قبر مسجد مبني الأول ودخلت في قبر ينبش القبر ويبقى المسجد، إنما أنت بنيت مسجد على قبر يهدم المسجد، وهذا هو الحكم. لأن هذه المساجد بكل أسف يشرك بالله فيها، وطبعا يعني اللي بلادهم فيها قبور زي مصر عندنا مثلا، أو زي الباكستان والهند والبلاد الأعاجم دي اللي فيها قبور الصالحين والأولياء اللي بيسموهم أولياء والكلام ده، وقد يكون المدفون لا ولي ولا يحزنه، ملوش علاقة بالولاية، ممكن يكون حمار. أو الله ممكن يكون المدفون حمار بودان وله ذيل وبروح يتبرك به. الكلام ده أنا ما جبتش من عندي، الكلام ده قاله الشيخ أحمد حسن الباقوري رحمة الله عليه، وكان وزير الأوقاف أيام في الستينيات، هو نفسه قال، قرأتها له، يقول إن الإنجليز لما احتلوا مصر، والحقيقة في فرق جدا بين الاحتلال الإنجليزي والفرنساوي، الفرنساوي عنده غل يدخل يخرب، الإنجليز بيعمره المكان اللي يدخلوا فيه. يعني نابليون مثلا لما دخل مصر، دخل المسجد الأزهر بالخيول وحرق ودمر وقتل والكلام ده، إنما الإنجليز لما دخلوا مصر بيدخلوا قاعدين، فعملوا خطوط السكك الحديدية في مصر، تاني بلد في العالم كان فيها سكك حديدية هي مصر اللي أنشأ الإنجليز، وكان الإنجليز بيعمروا يمدوا خطوط ويرصفوا طرق والكلام ده، هو بحيث إنهم قاعدين يعني، غير الفرنسويين عندهم غل يعني يدخل يدمر، تمام. فكان مما فعل الإنجليز إنهم درسوا المصريين كويس جدا، قال لك المصريين دول العالم بيقدسوا الأموات، بصوا للأهرامات، قال لك يا أخي شوف الهرم دي، الهرم ده واحد حب يدفن قالوا له اعمل المقبرة، طب مقبرة ابن الذين ارتفاعها دي، يعني أنا عايز أفهم الحجر اللي طلع فوق ده مين اللي طلعه وطلع على جثة مين، الحجر اللي فوق ده، تمام. فرعين بقى وبيطلعوا حجرة، يعني ما انت عارف الفرعون ما بيقفش قدامه حاجة، يعني ما يقدرش عليه غير الموت، الموت بس هو اللي يوقف الفرعون، تمام. فقال لك عالم يقدس الأموات وبتاع فعايزين يعمروا، فقال لك درسنا المصريين وأحوالهم الكاملة لأنهم بيقدسوا الأموات وبتاع الكلام ده، قال لك تاهت ولا أنا. طب نعمل إيه يا جماعة؟ قال لك هنجيب قبة، قبر يعني، ونعمل عليه قبة ونعمل مولد. المولد ده حيلزم بقى ان خمسة ستة يبنوا بيوت حوالين الشيخ، ده خدام الشيخ وده مش عارف بيتلقى النذور وده بتاع الصندوق وده بتاع مش عارف ايه كده، فاذا تجمع مجموعة من البيوت حيلزمهم بآلة ياكلوا منها ويشربوا، ويلزمهم مستشفى مثلا، ويلزمهم مش عارف. المهم حيكون في تجمع ايه سكاني حوالين الضريح ده، خلاص. فكانوا يعملوا اي حاجة، اي ضريح حتى لو مفيش فيه حاجة. فبيقول مرة واحنا رايحين الصعيد لقيت ضريح كده زي قرد قطع، تمام، حاجة كده ما ال 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 الشيخ ده ما يزوروش الا الجن بس هم اللي يزوروه، مفيش حوالي حد. فاستغربت جدا ان في قبة في الصحراء دي، فدفعهم الفضول يعني شوفوا ايه القصة دي. المهم حفروا القصة دي وقعد يدرس القصة، المهم لقى ايه، وجد في القبر جمجمة حمار. طب جمجمة حمار كم من الخلق تبركوا به ونذروا له النذور وهم ما يعرفوش من اللي تحت القبة يعني، واخد بالك. فحتة القباب والقبور والكلام ده يشرك بالله عز وجل فيها، واللي يدخل في مسجد الحسين المنسوب للحسين رضي الله عنه يشوف دي كويس جدا. وهذا المسجد بني بعد مقتل الحسين رضي الله عنه بربعمية وثمانين سنة. فرسه جات مصر ازاي يعني؟ هذا زور وبهتان. وتقريبا في ألف مسجد في العالم باسم الحسين رضي الله عنه، ورأس الحسين وجسد الحسين ما خرجش من العراق أصلا، فضلا عن أن الرأس تيجي مصر والكلام ده، هذا كذب وزور. أنا وأنا في الثانوية العامة لما تركت بلدي وجيت القاهرة عشان أذاكر وكده، فأهل القرية عندنا أمنوني أمانة، أمانة عليك يا شيخ تقرأنا الفتح في الحسين، تمام. وكنا تعرف جهل بقى وما نعرفش حاجة عن الدين ولا نعرف أي حاجة، بنصلي بس لأن احنا طلعنا أباؤنا يصلي يا مش عارفين الكلام اللي نعرفه بالإسلام، إن حنصلي بس، أما غير كده ما نعرفش أي حاجة. فطبعا دي أمانة عليك تقرأنا الفتح في حسين، أمانة في رقبتي فلازم أدي الأمانة. فرحت دخلت مسجد الحسين رضي الله عنه على رضي الله عن الحسين، ماليش علاقة بالمسجد، تمام. المهم دخلت فواحد فلاح غلبان ما يعرفش حاجة، العالم بلفه من الشمال لليمين، أنا جاي من وراء لمؤاخذة الجاموسة يعني، فماشي براحتي، فلفت من اليمين للشمال، هم ماشيين كده وأنا مشيت كده، ما أنا حر بقى فاكرها أي حاجة. فلقيت واحد يدا غليظة أخذتني من قفايا، قال لي طوف طوف مع الناس، ما تخلفش يعني السير يعني، تمام. طوفت مع الناس حوالين القبر، وناس عمالين يتمسحوا بالحديد بتاع القبر وإلى آخره الكلام ده. هذا ما رأيته أنا بعيني، ولحد النهاردة لحد النهاردة يطوفون حول القبر. هو ده يطلع إيه ده بقى؟ هذا هو شرك، قطعا شرك. ما نقولش اللي حواليه اللي بيطوفوا مشركين، لا، لكن نصف والفعل أنه شرك. أما الطائف نفسه قصة بقى يعني مشرك ولا لا، ثبوت بقى أن يقيم عليه الحجة، تنتفي الموانع، الجهل بالذات، الجهل يعني مانع من تكفير هؤلاء، لكن الفعل قطعا شرك، قطعا شرك. ودعك ممن يقول أن إزاي يكون شرك، لو سألت أي حد بيطوف حول القبر الذي في القبر يرزق؟ هيقول لك لا. يحيي؟ هيقول لك لا. يميت؟ يقول لك لا. يبقى مشرك من إيه؟ فبقول له أبو جهل كان بقول كده برضو، لو سألت أبا جهل في حد غير ربنا بيرزق؟ يقول لك لا. في حد غير ربنا بيحيي؟ يقول لك لا. حد غير ربنا بيميت؟ يقول لك لا. ما أبو جهل كان بقول هذا الكلام، وأبو لهب كان بقول هذا الكلام، كل كفار قريش كانوا بقول هذا الكلام، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله، كانوا بقولوا نفس الكلام. ده اسمه توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لا يدخل أحدا في دين الإسلام. كل الذين يوحدون توحيد الربوبية فقط ليسوا مسلمين، إنما يبقى مسلم إذا وحد توحيد الألوهية اللي هو المتعلق بالأمر والنهي، متعلق بتصحيح العبادة. ولذلك المشركون الذين كانوا يقولون، الذين كانوا يقرون بربوبية الله تبارك وتعالى وله هو الذي يحيي ويميت، هم نفسهم الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طب إيه العجاب اللي فيها يعني؟ تفرد بالخلق وبالرزق وبالإحياء وبالإماتة، أفلا يتفرد بأن يكون معبودا بحق؟ ده يطلع إيه ده؟ فهذه المساجد يشرك بالله فيها، في المساجد فيها قبور، عشان كده في نهي عن الصلاة في المساجد فيها قبور، بل في نهي عن وجود القبور في المساجد. ما يجيش واحد بقى يقول قال وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من الذي الذين عادة يغلبون على أمرهم؟ أصحاب القرار، أصحاب الوجاهة، أصحاب السلطان. حتى لو سلمنا أن الذين غلبوا على أمرهم كانوا من أهل العلم، فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأنه ورد في شرعنا ما ينسخه، فكيف والعادة جرت أن الذين يغلبون على أمرهم عادة هم أصحاب السلطان والوجهات من الحكام وغيرهم؟ يبقى إذن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ورد في شرعهم الذي أنزله الله عز وجل، وإذا جاء في شرعنا ثناء عليه، ده ممكن نحتج به في شرعنا. أما إذا ورد في شرعنا ما ينسخه فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا بالاتفاق. خلاص كده احنا كده قررنا الايه؟ قررنا هذا الدليل المختلف فيه، وذكرنا متى يحتج به ومتى لا يحتج به. دي أول فائدة في هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، هذه أول فائدة.